يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي آخر درس مضى تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو هدايته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن، وهو هدايته إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تتبع الشخص ما ورد في القرآن وكذلك ما ورد في السنة يتكون عنده وجه قطعي من وجوه هداية القرآن، وهو هدايته إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن ذلك قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي موضع آخر يقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا نظرنا إلى الدعوة وجدنا أنها تتكون من شخص يدعو ومن شخص مدعو ومن مادة يتزود بها الداعي ليوصلها إلى المدعو. ومن منهج يسلكه الداعي لإيصال هذه الدعوة. ومن غاية وهي نتيجة لهذه الدعوة من جهة الداعي ومن جهة المدعو ومن جهة المجتمع الذي تنتشر فيه الدعوة. وإذا نظرنا إلى هذا الطريق الذي سيسلكه الشخص وجدنا أنه قد يعترضه شيء من المعوقات التي قد تعوق الداعية وقد تعوق المدعو ناحية استجابته للدعوة. فإذا نظرنا إلى الداعي وجدنا أن هذه الوظيفة هي من وظائف الرسل من أولهم إلى آخرهم، فإن كل رسول تكون له وظائف ولكن هذه الوظائف تكون مختلفة باختلاف الرسل. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى وظيفته وجدنا أنه إمام عام، ووجدنا أنه يقضي ويفتي ويدعو ويعمل ويبلغ عن الله جل وعلا، ومع ذلك كله يقول الله له قل إنما أنا بشر مثلكم، فله صفة البشرية ولكن الله سبحانه وتعالى منحه أمورا يعني وظائف خاصة به، وهذا هو وظيفة الوحي، نزول الوحي عليه وتبليغه للناس وعصمته فيما يبلغه عن الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس يكون الداعي يكون الداعي سلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ووظف نفسه بهذه الوظيفة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن عندما نأتي إلى الشخص الذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا، نجد أن هذا الشخص له جانب البشرية، ولكن جانب البشرية لا يكفي، بمعنى أنه يحتاج إلى التزود من العلم، يحتاج إلى التزود من العلم حتى يغطي هذا المجال الذي يريد أن يسلكه، لأن بعض الناس يكون عنده حماس، يكون عنده رغبة، ولكن لا يكون عنده زاد علمي يتزود منه للدعوة. وهذه الرغبة وهذا الحماس وكذلك حسن النية، هذه لا تكفي، لأن الداعي يبلغ عن الله، فإذا لم يكن عنده إذا لم يتزود من العلم فحينئذ قد يدعو الناس يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل انتظر ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وتجدون هذا في القرآن، جميع المواضع التي صدرت بالسؤال: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخره. كل هذه أسئلة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر نزول الوحي. بناء على ذلك، هذا الداعية لا بد أن يكون متزود بالعلم، لكن بالعلم من أين؟ بالعلم من الكتاب ومن السنة، بالعلم من الكتاب ومن السنة، وتكون عنده الوسائل، يكون عنده العلم بالوسائل التي تساعده على فهم القرآن وفهم السنة في هذا المجال. فإن فهم القرآن وفهم السنة له قواعد لا بد أن تتوفر عند الشخص، ذلك أنه إذا تلا آية أو تلا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معنى هذه الآية وبين معنى هذا الحديث، يكون هذا البيان منطلقا من القواعد التي استقرت عنده، لأن فيه ظاهرة عند بعض الناس عندما يتكلم عن الآية، عندما يتكلم عن فهم الآية أو عندما يتكلم عن فهم الحديث، يتكلم كلاما فكريا، ومعنى كونه كلاما فكريا أنه يتكلم بالمعنى، يعني يعبر عن المعنى الذي انقدح في ذهنه عن هذه الآية أو عن هذا الحديث، لكن هذا المعنى الذي انقدح في ذهنه لا يكون مبنيا على قاعدة علمية، بحيث أنك لو سألته وقلت له ما هو المستند الذي استندت عليه حتى بينت هذا المعنى وقلت إن هذا المعنى هو المراد من الآية أو هذا المعنى هو المراد من الحديث، يقول لك والله ما أدري لكن أنا فهمت كذا. فكثير من كثير من يعني من كلام يعني كلام كثير من وخاصة الشباب المقبلين على طلب العلم، ولهذا تجد أنهم يختلفون ويتنازعون ويسب بعضهم بعضا، وربما تحصل بينهم مقاطعة. كل هذا ناتج عن عدم التزود بالقواعد التي تكون أساسا لفهم القرآن وفهم السنة. فتجد بضاعته في اللغة العربية تجدها قليلة جدا، لا من جهة الوضع ولا من جهة التصريف ولا من جهة الاشتقاق ولا من جهة فقه اللغة ولا من جهة النحو، ولا يعني من جميع العلوم اللغوية. ومعلوم أن القرآن عربي نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فيحتاج الشخص إلى معرفة قواعد اللغة، وذلك من أجل أن يستعين بها. هذا جانب. الجانب الآخر من ناحية أصول الفقه، وأصول الفقه هذا هو عبارة عن القواعد التي يفهم بها القرآن وتفهم بها السنة، وكذلك من جهة مقاصد الشريعة. يعني هذه ثلاثة أمور بالإضافة إلى معرفة علوم القرآن ومعرفة علوم السنة، وذلك من أجل أن يعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم أسباب النزول. لأن بعض الناس، وأنا سمعته، يتكلم في آية ويشرحها على أنها محكمة، ومعنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يعمل بها، وهي في واقع الأمر منسوخة، هي في واقع الأمر منسوخة. فيتكلم في آية من كتاب الله على أنها محكمة ولكنها في واقع الأمر منسوخة، فيحتاج إلى معرفة علوم القرآن وكذلك بالنظر إلى علوم الحديث، لأن علوم الحديث تساعد الشخص من أجل معرفة ما يقبل من الحديث، سواء كان قبوله من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية. يعني يكون عنده ميزان يزن به قبول الحديث ورده. وإن كان إن في كثير من الأحاديث لا تحتاج إلى بحث، لكن قد يتعرض له حديث، قد يعرض له حديث من الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى معرفة درجة هذا الحديث، هل وصل إلى درجة الاحتجاج به أم أنه لم يصل إلى هذه الدرجة؟ وعلى هذا الأساس أيضا يحتاج إلى أن يعرف العلاقة بين القرآن وبين السنة، ذلك أن القرآن يبين القرآن وأن السنة يبين بعضها بعضا وأن السنة مبينة للقرآن. فإذا كان على بصيرة، إذا كان على بصيرة من المادة التي يريد أن يبلغها، يكون عنده هذه الدرجة الأولى درجة العلم. الدرجة الثانية هي درجة النية. سئل رجل فقيل له: نحن إذا تكلمنا لا نبكي، وأنت إذا نصحت وتكلمت أبكيت. قال: أنتم تتكلمون من ألسنتكم وأنا أتكلم من قلبي. الغرض من هذا هو وجود حسن النية عند الشخص، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يحرص يكون هدفه هداية الناس، يكون هدفه هداية الناس وإيصال الحق لهم. الأمر الآخر أن الشخص لا بد أيضا مع حسن النية ووجود المادة العلمية، لا بد أيضا أن يكون عاملا بما علم، يكون عاملا بما علم، لأن العلم ثمرة من ثمرات العلم، وأول من يتعين عليه أن يعمل بعلمه هو الداعي إلى الله جل وعلا. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والقدوة الكاملة في التطبيق العملي، في التطبيق العملي. ولهذا تجدونه في الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته صلى الله عليه وسلم تطبيق كامل لما أراد الله جل وعلا. ويقول في عدة مواقف في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالداعي إلى الله يكون قدوة حسنة في علمه، في عمله. فكما أنه تحصل على العلم ونيته أيضا طيبة، يكون أيضا يعمل بما علم، لكن يدعو بلسانه ويخالف بعمله، هذا هو يكون آثما، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول لي شخص: دخلت مسجدا جامعا وسمعت الخطيب يعني دخل يخطب للجمعة يقول خطب خطبتين ثم صلى بالناس وقرأ. يقول كل واحدة من الخطبتين طيبة والقراءة طيبة والصلاة طيبة. يقول لما صلى نظرت إلى الجهة التي يخرج منها وذلك من أجل أن أسلم عليه، فخرج وفيه قهوة قريبة من المسجد. يقول فذهب إلى كرسي موضوع فنزع العمامة من فوق رأسه ووضعها وطلب تعميره، تعمير الدخان، وطلب معها شاهي. يقول أنا بهت، يقول صرت أنظر إليه من بعد أبتأكد ماذا سيعمل. يقول أركب رجل على رجل هكذا، يقول وأسند ظهره وأخذ يشرب من هذه التعميرة ثم يرجع ويشرب من الشاهي. يقول يعني ما تمالكت، جئت إليه وسلمت عليه وقال لي لعلك غريب. يقول قلت نعم. قال ولعلك تستغرب هذا العمل مني. قلت نعم. قال يا أخي هذا من خصوصياتي، لكن إذا كان لك تعليق على الخطبة، تعليق على القراءة، تعليق على الصلاة، أنا موظف في الأوقاف، أرجوك أنك تبين لي الخطأ الذي لاحظته، أما هذا فمن خصوصياتي وليس لأحد حق في أن يدخل في خصوصيات آخر. وهذا هو الذي يدعون إليه بهذه المناسبة، هذا هو الذي يدعون إليه الآن باعتبار حقوق الإنسان من جهة وحرية المرأة من جهة أخرى. فالشخص إذا كان إذا تعلم وقصد وجه الله بتعليمه يكون عاملا بما علم، لأن هذا من أسباب قبول دعوته، لأن قلوب العباد بيد الله يغلقها عمن شاء ويفتحها لمن شاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وتوضع له المحبة والقبول في نفوس الناس أو يوضع له الكراهية والبغض في نفوس الناس. فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل وينادي في ملائكة السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله، يحبه جبريل، وتحبه جميع ملائكة السماوات السبع، ثم ينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع ملائكة السماوات والأرض، وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. فقلوب العباد بيد الله جل وعلا، فعندما يكون الشخص عالما بالدعوة ومريدا وجه الله ويكون عاملا أيضا بها يحتاج أيضا إلى أن يتصف بصفة أخرى، هذه الصفة هي كما قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، بمعنى أنه يكون حكيما في دعوته. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه طريقتها يسيرة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. وفي الحديث الآخر: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ومعنى ذلك أن الداعية يحتاج إلى وضع جسر بينه وبين المدعو، وهذا الجسر هو عبارة عن الخصائص، الصفات التي يتصف بها هذا الداعي. فإذا كان الشخص يعني يستخدم الأساليب التي تقوي وبين المدعو أحسن من الشخص الذي يستعمل الأمور التي تحدث قطيعة بينه وبين المدعو، بحيث أنه لا يقبل منه. فيه رجل دخل على أمير عشيرة، يعني أمير قبيلة بادية، ووجده يتهيأ من أجل أنه يشرب دخان، فقال له: أعطني هذا الشيء الذي تريد أن تشربه. فأخذه وغسل الآلة التي يريد أن يستعملها، فلما غسلها وضع الدخان وولعه في النار وقاله: الآن اشرب. قال: أنتم تقولون إنه حرام. قال: صحيح، هو حرام، لكن أنا لا أريد أن يجتمع لك ضرران، ضرر الدخان وضرر الوسخ الذي في الآلة، يكفيك ضرر الدخان. قال: كذا؟ قال: نعم. فألقى الدخان في النار، الجهاز كله وضعه، قام وتوضأ وصلى وركعتين وتاب على يد هذا الشيخ. لو أنه قال له: أنت ما تستحي، أنت ما تخاف الله، أنت كذا أنت كذا، وأنت بهذا السن، وأنت رئيس القبيلة، قال: يا أخي مالك شغل، قم اخرج من البيت. فاستعمال الحكمة، استعمال الداعي للحكمة مع المدعو، هذه وسيلة من وسائل قبول الدعوة. أما استعمال الغلظة، هذا من الوسائل التي تجعل الداعية لا يقبل منه إلا من شاء الله. أمر آخر: يكون الشخص متصفا بالترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب لماذا؟ لأن الإنسان يخطئ ويصيب، يعصي ويطيع. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فعندما يستعمل الترغيب، هذا من أجل أن العاصي لا يقنط من رحمة الله. ويستعمل الترهيب من أجل أن العاصي يخاف الله. فالترغيب هذا فيه تقوية جانب الرجاء، والترهيب هذا فيه جانب الخوف من الله والحذر. كان شخص يشرب الخمر، وإذا قرب الإناء إلى فيه قال إن الله غفور رحيم وشرب. طلب من شخص أن ينصحه، لكن هذا الشخص ماذا عمل؟ يعني ما أخذ الإناء منه وكسره وقال أنت ما تخاف الله أنت كذا، لا، جلس عنده. فلما أخذ الإناء قال إن الله غفور رحيم، قال ولكنه شديد العقاب، فسقط الإناء من يد الشارب، من يد الذي يريد أن يشرب. فكانت هذه الموعظة توبة لهذا الشخص حتى توفاه الله. فالداعية يستعمل الترغيب من جهة، ويستعمل الترهيب من جهة أخرى. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد فسأله قال هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. يعني قال ما دام ما فيه توبة بنكمل بك 100. ثم مشى وجاء إلى عالم من العلماء فسأله قال أنا قتلت 99 نفسا ثم مررت على عابد فسألته هل لي من توبة؟ فقال ليس لك توبة، فكملت به 100. فهل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله؟ باب التوبة مفتوح عند الله والقبول عند الله، لكن أنصحك أن تهاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى النار. فنزل ملك، أنزل الله ملكا من السماء قاضيا بينهما، فقال قيسوا الأرض التي هاجر منها، المسافة بين مكانه من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر منها، وقيسوا من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر إليها، وألحقوه بأقربهما. فقاسوا البلد التي هاجر منها المسافة، يعني المسافة التي بين مكانه وبين البلد التي هاجر منها، والمسافة من مكانه إلى البلد التي هاجر إليها، فوجدوا المسافة إلى البلد التي هاجر إليها أقرب من مسافة البلد التي هاجر منها، فأخذته ملائكة الرحمة. فالمقصود أن الداعية لا يقنط الناس، يستعمل معهم جانب الترغيب وجانب الترهيب. قد مثلا يحصل عليه أذى، قد يحصل عليه أذى من الناس، لكن كما قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتجدون الإنسان اللي يقرأ في قصص الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن يجد أن كل رسول منهم حصل عليه نصيبه من الأذى، وبعضهم إلى درجة القتل. وبعضهم إلى درجة القتل. فالداعية يحتاج إلى أن يتحلى بالصبر والاحتساب رجاء ثواب الله من جهة، ثم رجاء إصلاح الناس من جهة أخرى. ويكون في ذلك كله، يعني يستمد ذلك كله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على حسب الوسائل التي ذكرتها متقدمة. أما الشخص المدعو فالمدعو هذا يحتاج الشخص إلى أن يحدد شخصية هذا المدعو ويدعوه بحسبه. فقد يكون المدعو متعلما لكنه وقع في أمر حرام، وقد يكون مثلا له ولاية من الولايات، فيحتاج إلى أنك تعرف هذا الشخص، وإذا عرفت مكانته عرفت حقيقته فإنك تدعوه على حسب وضعه، فإنك تدعوه على حسب وضعه. فإن الناس على درجات، الناس على درجات، وكل درجة من الدرجات تعامل بحسبها. ولهذا قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قد يكون المدعو متعلما فيحصل بينك وبينه نقاش، ولكن تعامل مع كل مدعو بحسب مقامه. وفي بعض الناس تكفيه الكلمة، تكفيه الآية تأتي بها، تكفيه الحديث تأتي به، لكن بعضهم يحتاج إلى مثلا إلى أخذ ورد معه في ما تريد أن تدعوه إليه. أما الغاية التي تجنى من ذلك بالنسبة للداعية، أدى رسالته ونرجو له الثواب. بالنسبة للمدعو إذا استجاب لذلك صلحت حاله، وإذا وله أجر على استجابته. لكن فيه أمر مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو صلاح المجتمع، هو صلاح المجتمع. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. فعندما يصلح الداعية ويصلح المدعو يصلح الأسرة ويصلح المجتمع وتصلح الأمة كلها. لكن إذا حصل خلل في الداعية، خلل في المدعو، خلل مثلا في المادة التي يستمدها الداعية، خلل في الوسيلة التي يستخدمها، إلى غير ذلك من الأمور، فإن هذا يقلل من الإنتاج، وبالتالي لا يكون هناك يعني فائدة. وعندما يستقيم الأمر بالنسبة للداعي وبالنسبة للمدعو يحصل أيضا رضا الله جل وعلا، يحصل رضا الله جل وعلا، فيستقيم الشخص وتستقيم الأسرة وتستقيم الأمة، ويحصل العباد على رضا الله جل وعلا، وبعد ذلك الأبناء يقتدون بهذه الطريقة. أما بالنظر إلى المعوقات التي تعوق الإنسان سواء كان داعية أو كان مدعوا، معوقات كثيرة. بعض الناس الآن عنده مبدأ، عنده مبدأ، هذا المبدأ ما هو؟ هو أنه يدور حول نفسه، ويريد من كل واحد من الناس أن يدور حول نفسه، ولهذا تسمع بعض الكلمات عندما تشاهد شخصا وتدعوه إلى الله تجد أنه يجي دمك واحد يقول لك يا أخي وش يدخلك، هذا حر في نفسه وش عليك من، فهذه مصيبة. يعني تجد أن الشخص يدور حول نفسه، وله بيدور حول نفسه من ناحية الإصلاح، لا، يدور حول نفسه بمعنى أنه لا يدخل في شؤون أحد ولا يريد أن يدخل أحد في شؤون أحد للإصلاح. يقول مالك ومال الناس، اتركهم، أنت وكيل آدم على ذريته. لا، تجد يجي كلمات ومما يؤسف له أنها كثيرة. وجاء في الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيبنا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لكن هذا يريد أن يكون جسما مستقل. فالمقصود أن العوارض منها شيطان الجن، وشيطان الجن هذا يثبط الداعية من جهة ويثبط المدعو من جهة. يثبط الداعية ما يصير شجاعا في دعوته ولا يكون حكيم إلى آخره، والمدعو يمنعه من القبول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يحدث الناس، فجاء ثلاثة نفر ووقفوا، واحد جاء وجلس في الحلقة، والثاني أخذ يتردد ثم جلس، والثالث أعرض. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، يعني اللي جلس على طول، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. والإنسان إذا أعرض الله عنه أين يذهب؟ لو أعطي الدنيا من أولها إلى آخرها إلى أن تقوم الساعة ما صار لها قيمة عند إعراض الله عن العبد. فكون أن الإنسان يسعى إلى إقبال الله عليه أحسن من أنه يسعى إلى إعراض الله عنه. فالمقصود أن شيطان الجن وهكذا شيطان الإنس، شياطين الإنس تجد أنهم ينفر بعضهم بعضا عن الخير. ولهذا تجد في بعض المجالس عندما تلقي درس تجد أنه يحصل ناس يناظر بعضهم بعض ويقومون. الإنسان إذا قام وله عذر شرعي هذا ما في مانع، لكن إذا أعرض عن الذكر فأخشى أن يعاقب بقلبه، يعرض الله عنه. فشياطين الجن وشياطين الإنس وكذلك النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء تقول للداعية: أنت ملزوم في الناس يا أخي، اتركهم، ما لك بهم شغل. نفسه تحدثه، ما هو بحدث واحد خارجي، لا، نفسه، النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء تثبطك عن الخير وتحثك على السوء. هذه الأمارة بالسوء تأمرك بترك واجب، تأمرك بترك مندوب، يعني تحثك على فعل أمر محرم، ثم بعد ذلك تتجسد جسدا آخر صورة أخرى وتكون لوامة. عندما تنتهي من ترك الواجب أو فعل المعصية تأتيك وتقول: أنت فلان، كيف تفعل هذا؟ ما تستحي؟ ما تخاف الله؟ لا، ينبغي أن تكون نفس الداعية مطمئنة، ما تكون أمارة بالسوء، فالنفس الأمارة بالسوء هذه من العوائق، وكذلك الهوى. يعني إن الواحد مثلا دعوته حسب الأهداف الدنيوية اللي هو يريد، ما هي بالأهداف الدينية، لا، الأهداف الدنيوية. إذا لقى له مسكين من هالمساكين أغلظ عليه في الدعوة، لكن إلى من شاف الواحد صاحب يعني مكانة، أي نوع من أنواع مكانات الدنيا، ولكنه يعني يحتاج إلى الدعوة، لا، تجد أنه يقصر عنه. هذا يكون صاحب هوى، بمعنى أن دعوته حسب هوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى المحمود هو المطابق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه شيطان الجن وشيطان الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى، هذه من الأمور المعوقة للإنسان من ناحية الدعوة، ومعوقة أيضا للإنسان من ناحية القبول. وكذلك أكل الحرام، أكل الحرام هذا أيضا له يعني هو مؤثر من جهات كثيرة، لكن من هذه الجهة يؤثر على الداعية ما يقبل كلامه، ويؤثر أيضا على المدعو بحيث أنه قد ينفر. أذكر لكم مثال واحد: رجل أجرى صفقة تجارية ربوية ب40 مليون، فجاء شخص يدعوه إلى نقض هذا العقد، وذكر يعني على أن هذا حرام، لكن ماذا كان الجواب؟ قال: يا أخي، خلنا نتجر ويصير خير. يعني انظر إلى الجواب، هذا شخص يعني قابل الدعوة بماذا؟ قابل الدعوة برفضها، والسبب في هذا أنه عنده جرأة على أكل الحرام. فأكل الحرام هذا تجدون أنه يؤثر على الداعية من جهة، ويؤثر على المدعو من جهة ثانية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الإنسان يحرص على دعوة نفسه أولا، وعلى دعوة من تحت يده في أسرته، ويحرص أيضا على أن يدعو الناس، ولكن بقدر استطاعته من جهة. وكما ذكرت لكم، لا بد أن يكون متزودا، ويكون متصف الصفات التي سبق ذكرها. وكذلك الداعي عندما يدعوه شخص يقبل منه ويدعو له: أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا يسأل عن الصلاة في دورات المياه. يا أخي، الصلاة في المساجد، وش الصلاة في دورات المياه؟ وش هالسؤال هذا؟ نحن أربعة أشخاص من خارج المملكة ذهبنا إلى المدينة وفي العودة إلى مكة للعمرة لم نعلم أن الميقات أبيار علي وذهبنا إلى ميقات التنعيم وأحرمنا من هناك للعمرة فهل في ذلك شيء؟ من قواعد الشريعة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومن قواعد الجهل، أنا جبت قاعدة النسيان بس من أجل الفائدة لأنهما قاعدتان متماثلتان. ومن قواعد الجهل أن الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وبناء على هذه القاعدة كان عليكم أن تسألوا في المدينة من أين تحرموا، ولكنكم لم تفعلوا ذلك وقد أحرمتم دون الميقات الواجب عليكم، وعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم، قاعدة الأولى النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، كمن صلى خمسا ناسيا، كمن صلى الظهر خمسا ناسيا فإنه يسجد للسهو وتكون الخامسة بمنزلة المعدوم لأنه مطلوب إعدامها ولم يطلب إيجادها، وينزل ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا وسلم وذكر فإنه يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ولا نقول إنه معذور بالنسيان. وهكذا لو سلم من الثالثة جاهلا فإن صلاته لا تكون صحيحة. فالجهل مثل النسيان في هذه الجزئية، يعني لا تأخذ على أن الجهل والنسيان في الشريعة في الأحكام على سبيل السواء، لا، لكن في هذه الصورة في هذه القاعدة سواء. قال صلى الله عليه وسلم دخلا، هذا حطها، خل أعطيك الكيس من جاي وخذها. هذا يقول، وهذا يسأل عن الجهر في صلاة الرواتب، يعني يبي يقرأ جهرا في المسجد إذا قام يصلي راتبة المغرب. لا يا أخي، لأنك لو كل واحد جهر يختلفون، كل واحد يقرأ يختلفون، لكن لو كنت بمفردك بكيفك، يعني في بيتك. أنا أمي تصلي في الأرض ولا تقف لأنها مريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يقول أحلف اليمين دائما على كل حال. الله تعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، إذا حلفت وأنت كاذب فأنت آثم ولا كفارة عليك، وإذا حلفت يمينا من غير عقد القلب فهذا لغو ولا كفارة فيه. وإذا عقدت قلبك وحلفت وحنثت فعليك الكفارة. علم رئيس الحرمين، علمه علشان يحط ناس يمنعونهم. لا، إذا كان على في دورات المياه ما تصح الصلاة، ما في إشكال، هذا ما يبي سؤال، لكن تبلغه على أساس أنه اللي تبلغ واحد من أئمة الحرم على أساس الأشكال. علمتك لا تشغلونا بالكلام، لا تشغلونا. أنا أعمل مقاول للحج والعمرة، هل يكون علي عمرة في كل مرة؟ إذا اعتمرت فالحمد لله، وإذا ما اعتمرت ما عليك شيء واجب. أنا أعمل إيه؟ وهذا يقول أنا شاب مريض من 10 سنوات، ادعوا لي بالشفاء، نسأل الله أن يشفينا ويشفي السامعين من كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة، ويشفيك أيضا. هذا يقول صليت الفجر وبعد الصلاة ذهبت إلى البيت وجدت نجاسة في لباسي. إذا وجدت نجاسة في لباسك بعد الصلاة ولم تعلم بها، يعني ما صليت وأنت عالم بها، فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. صليت المغرب في أحد المساجد وقد فاتني ركعة، ثم صليت مع الإمام ثم قمت لأتم الركعة التي فاتتني فصليتها، ثم قمت سهوا للرابعة، ثم تذكرت فواصلت الركعة. لا، فواصلت الركعة ثم سجدت للسهو، هل صلاتي صحيحة وماذا يلزم؟ إذا كنت تعلم أنه لا يجوز لك لأنك تقول ثم تذكرت، فهذا يدل على أنك دار أنك تعذر في السهو ولا تعذر في الذكر، وبناء على ذلك فإنك تعيد الصلاة. بعض الناس يقف في طريق الطواف، في طريق الطواف، يا أخي هذا أخبر الخدم اللي يشتغلون في الحرم وعلمهم يزيلونهم عنكم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي آخر درس مضى تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو هدايته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن، وهو هدايته إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تتبع الشخص ما ورد في القرآن وكذلك ما ورد في السنة يتكون عنده وجه قطعي من وجوه هداية القرآن، وهو هدايته إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن ذلك قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي موضع آخر يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا نظرنا إلى الدعوة وجدنا أنها تتكون من شخص يدعو ومن شخص مدعو ومن مادة يتزود بها الداعي ليوصلها إلى المدعو. ومن منهج يسلكه الداعي لإيصال هذه الدعوة. ومن غاية وهي نتيجة لهذه الدعوة من جهة الداعي ومن جهة المدعو ومن جهة المجتمع الذي تنتشر فيه الدعوة. وإذا نظرنا إلى هذا الطريق الذي سيسلكه الشخص وجدنا أنه قد يعترضه شيء من المعوقات التي قد تعوق الداعية وقد تعوق المدعو الناحية استجابته للدعوة. فإذا نظرنا إلى الداعي وجدنا أن هذه الوظيفة هي من وظائف الرسل من أولهم إلى آخرهم، فإن كل رسول تكون له وظائف، ولكن هذه الوظائف تكون مختلفة باختلاف الرسل. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى وظيفته وجدنا أنه إمام عام، ووجدنا أنه يقضي ويفتي ويدعو ويعمل ويبلغ عن الله جل وعلا، ومع ذلك كله يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم. فله صفة البشرية، ولكن الله سبحانه وتعالى منحه أمورا يعني وظائف خاصة به، وهذا هو وظيفة الوحي، نزول الوحي عليه وتبليغه للناس وعصمته فيما يبلغه عن الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس يكون الداعي سلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ووظف نفسه بهذه الوظيفة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن عندما نأتي إلى الشخص الذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا، نجد أن هذا الشخص له جانب البشرية، ولكن جانب البشرية لا يكفي، بمعنى أنه يحتاج إلى التزود من العلم، يحتاج إلى التزود من العلم حتى يغطي هذا المجال الذي يريد أن يسلكه، لأن بعض الناس يكون عنده حماس، يكون عنده رغبة، ولكن لا يكون عنده زاد علمي يتزود منه للدعوة. وهذه الرغبة وهذا الحماس وكذلك حسن النية، هذه لا تكفي لأن الداعية يبلغ عن الله، فإذا لم يكن عنده إذا لم يتزود من العلم فحينئذ قد يدعو الناس يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل انتظر ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وتجدون هذا في القرآن، جميع المواضع التي صدرت بالسؤال: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخره. كل هذه أسئلة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر نزول الوحي. بناء على ذلك، هذا الداعية لا بد أن يكون متزود بالعلم، لكن بالعلم من أين؟ بالعلم من الكتاب ومن السنة. بالعلم من الكتاب ومن السنة، وتكون عنده الوسائل، يكون عنده العلم بالوسائل التي تساعده على فهم القرآن وفهم السنة في هذا المجال. فإن فهم القرآن وفهم السنة له قواعد لا بد أن تتوفر عند الشخص، ذلك أنه إذا تلا آية أو تلا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معنى هذه الآية وبين معنى هذا الحديث، يكون هذا البيان منطلقا من القواعد التي استقرت عنده، لأن فيه ظاهرة عند بعض الناس عندما يتكلم عن الآية، عندما يتكلم عن فهم الآية أو عندما يتكلم عن فهم الحديث، يتكلم كلاما فكريا، ومعنى كونه كلاما فكريا أنه يتكلم بالمعنى، يعني يعبر عن المعنى الذي انقدح في ذهنه عن هذه الآية أو عن هذا الحديث، لكن هذا المعنى الذي انقدح في ذهنه لا يكون مبنيا على قاعدة علمية، بحيث أنك لو سألته وقلت له: ما هو المستند الذي استندت عليه حتى بينت هذا المعنى وقلت إن هذا المعنى هو المراد من الآية أو هذا المعنى هو المراد من الحديث؟ يقول لك: والله ما أدري، لكن أنا فهمت كذا. فكثير من كلام كثير من وخاصة الشباب المقبلين على طلب العلم، ولهذا تجد أنهم يختلفون ويتنازعون ويسب بعضهم بعضا، وربما تحصل بينهم مقاطعة، كل هذا ناتج عن عدم التزود بالقواعد التي تكون أساسا لفهم القرآن وفهم السنة. فتجد بضاعته في لغة في اللغة العربية تجدها قليلة جدا، لا من جهة الوضع ولا من جهة التصريف ولا من جهة الاشتقاق ولا من جهة فقه اللغة ولا من جهة النحو، ولا يعني من جميع العلوم اللغوية. ومعلوم أن القرآن عربي نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فيحتاج الشخص إلى معرفة قواعد اللغة، وذلك من أجل أن يستعين بها. هذا جانب. الجانب الآخر من ناحية أصول الفقه، وأصول الفقه هذا هو عبارة عن القواعد التي يفهم بها القرآن وتفهم بها السنة، وكذلك من جهة مقاصد الشريعة. يعني هذه ثلاثة أمور بالإضافة إلى معرفة علوم القرآن ومعرفة علوم السنة، وذلك من أجل أن يعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم أسباب النزول. لأن بعض الناس، وأنا سمعته، يتكلم في آية ويشرحها على أنها محكمة، ومعنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يعمل بها، وهي في واقع الأمر منسوخة، هي في واقع الأمر منسوخة. فيتكلم في آية من كتاب الله على أنها محكمة ولكنها في واقع الأمر منسوخة، فيحتاج إلى معرفة علوم القرآن وكذلك بالنظر إلى علوم الحديث، لأن علوم الحديث تساعد الشخص من أجل معرفة ما يقبل من الحديث، سواء كان قبوله من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية. يعني يكون عنده ميزان يزن به قبول الحديث ورده. وإن كان إن في كثير من الأحاديث لا تحتاج إلى بحث، لكن قد يتعرض له حديث، قد يعرض له حديث من الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى معرفة درجة هذا الحديث، هل وصل إلى درجة الاحتجاج به أم أنه لم يصل إلى هذه الدرجة. وعلى هذا الأساس أيضا يحتاج إلى أن يعرف العلاقة بين القرآن وبين السنة، ذلك أن القرآن يبين القرآن، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للقرآن. فإذا كان على بصيرة، إذا كان على بصيرة من المادة التي يريد أن يبلغها، يكون عنده هذه الدرجة الأولى درجة العلم. الدرجة الثانية هي درجة النية. سئل رجل فقيل له: نحن إذا تكلمنا لا نبكي، وأنت إذا نصحت وتكلمت أبكيت. قال: أنتم تتكلمون من ألسنتكم وأنا أتكلم من قلبي. الغرض من هذا هو وجود حسن النية عند الشخص، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يحرص يكون هدفه هداية الناس، يكون هدفه هداية الناس وإيصال الحق لهم. الأمر الآخر أن الشخص لا بد أيضا مع حسن النية ووجود المادة العلمية، لا بد أيضا أن يكون عاملا بما علم، يكون عاملا بما علم، لأن العلم ثمرة من ثمرات العلم، وأول من يتعين عليه أن يعمل بعلمه هو الداعي إلى الله جل وعلا. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والقدوة الكاملة في التطبيق العملي، في التطبيق العملي. ولهذا تجدونه في الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته صلى الله عليه وسلم تطبيق كامل لما أراد الله جل وعلا. ويقول في عدة مواقف في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالداعي إلى الله يكون قدوة حسنة في علمه، في عمله. فكما أنه تحصل على العلم ونيته أيضا طيبة، يكون أيضا يعمل بما علم، لكن يدعو بلسانه ويخالف بعمله، هذا هو يكون آثما، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول لي شخص: دخلت مسجدا جامعا وسمعت الخطيب، يعني دخل يخطب للجمعة، يقول خطب خطبتين ثم صلى بالناس وقرأ. يقول: كل واحدة من الخطبتين طيبة، والقراءة طيبة، والصلاة طيبة. يقول: لما صلى نظرت إلى الجهة التي يخرج منها، وذلك من أجل أن أسلم عليه، فخرج وفيه قهوة قريبة من المسجد. يقول: فذهب إلى كرسي موضوع، فنزع العمامة من فوق رأسه ووضعها، وطلب تعميره، تعمير الدخان، وطلب معها شاهي. يقول: أنا بهت. يقول: صرت أنظر إليه من بعد أبتأكد ماذا سيعمل. يقول: أركب رجل على رجل هكذا، يقول، وأسند ظهره وأخذ يشرب من هذه التعميرة، ثم يرجع ويشرب من الشاهي. يقول: يعني ما تمالكت، جئت إليه وسلمت عليه وقال لي: لعلك غريب. يقول: قلت: نعم. قال: ولعلك تستغرب هذا العمل مني. قلت: نعم. قال: يا أخي، هذا من خصوصياتي، لكن إذا كان لك تعليق على الخطبة، تعليق على القراءة، تعليق على الصلاة، أنا موظف في الأوقاف، أرجوك أنك تبين لي الخطأ الذي لاحظته، أما هذا فمن خصوصياتي وليس لأحد حق في أن يدخل في خصوصيات آخر. وهذا هو الذي يدعون إليه بهذه المناسبة، هذا هو الذي يدعون إليه الآن باعتبار حقوق الإنسان من جهة، وحرية المرأة من جهة أخرى. فالشخص إذا كان إذا تعلم وقصد وجه الله بتعليمه يكون عاملا بما علم، لأن هذا من أسباب قبول دعوته، لأن قلوب العباد بيد الله يغلقها عمن شاء ويفتحها لمن شاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتوضع له المحبة والقبول في نفوس الناس، أو يوضع له الكراهية والبغض في نفوس الناس. فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل وينادي في ملائكة السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله، يحبه جبريل، وتحبه جميع ملائكة السماوات السبع. ثم ينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع ملائكة السماوات والأرض، وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. فقلوب العباد بيد الله جل وعلا، فعندما يكون الشخص عالما بالدعوة ومريدا وجه الله ويكون عاملا أيضا بها، يحتاج أيضا إلى أن يتصف بصفة أخرى. هذه الصفة هي كما قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، بمعنى أنه يكون حكيما في دعوته. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه طريقتها يسيرة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. وفي الحديث الآخر كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ومعنى ذلك أن الداعية يحتاج إلى وضع جسر بينه وبين المدعو، وهذا الجسر هو عبارة عن الخصائص الصفات التي يتصف بها هذا الداعي. فلو أن فإذا كان الشخص يعني يستخدم الأساليب التي تقوي وبين المدعو أحسن من الشخص الذي يستعمل الأمور التي تحدث قطيعة بينه وبين المدعو بحيث أنه لا يقبل منه. فيه رجل دخل على أمير عشيرة، يعني أمير قبيلة بادية، ووجده يتهيأ من أجل أنه يشرب دخان، فقال له أعطني هذا الشيء الذي تريد أن تشربه، فأخذه وغسل الآلة التي يريد أن يستعملها، فلما غسلها وضع الدخان وولعه في النار وقاله الآن اشرب. قال أنتم تقولون إنه حرام، قال صحيح هو حرام، لكن أنا لا أريد أن يجتمع لك ضرران، ضرر الدخان وضرر الوسخ الذي في الآلة يكفيك ضرر الدخان. قال كذا؟ قال نعم. فألقى الدخان في النار الجهاز كله، وضعه، قام وتوضأ وصلى وركعتين وتاب على يدي هذا الشيخ. لو أنه قال له أنت ما تستحي، أنت ما تخاف الله، أنت كذا أنت كذا، وأنت بهذا السن وأنت رئيس القبيلة، قال يا أخي مالك شغل، قم اخرج من البيت. فاستعمال الحكمة، استعمال الداعي للحكمة مع المدعو، هذه وسيلة من وسائل قبول الدعوة. أما استعمال الغلظة هذا من الوسائل التي تجعل الداعية لا يقبل منه إلا من شاء الله. أمر آخر، يكون الشخص متصف يكون الشخص متصفا بالترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن الإنسان يخطئ ويصيب، يعصي ويطيع. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فعندما يستعمل الترغيب هذا من أجل أن العاصي لا يقنط من رحمة الله، ويستعمل الترهيب من أجل أن العاصي يخاف الله. فالترغيب هذا فيه تقوية جانب الرجاء، والترهيب هذا فيه جانب الخوف من الله والحذر. كان شخص يشرب الخمر، وإذا قرب الإناء إلى فيه قال إن الله غفور رحيم وشرب. طلب من شخص أن ينصحه، لكن هذا الشخص ماذا عمل؟ يعني ما أخذ الإناء منه وكسره وقال أنت ما تخاف الله أنت كذا، لا، جلس عنده. فلما أخذ الإناء قال إن الله غفور رحيم، قال ولكنه شديد العقاب، فسقط الإناء من يد الشارب، من يد الذي يريد أن يشرب. فكانت هذه الموعظة توبة لهذا الشخص حتى توفاه الله. فالداعية يستعمل الترغيب من جهة، ويستعمل الترهيب من جهة أخرى. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد فسأله قال هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. يعني قال ما دام ما فيه توبة بنكمل بك 100. ثم مشى وجاء إلى عالم من العلماء فسأله قال أنا قتلت 99 نفسا ثم مررت على عابد فسألته هل لي من توبة؟ فقال ليس لك توبة، فكملت به المئة، فهل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله؟ باب التوبة مفتوح عند الله والقبول عند الله، لكن أنصحك أن تهاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى النار. فنزل ملك، أنزل الله ملكا من السماء قاضيا بينهما، فقال قيسوا الأرض التي هاجر منها، المسافة بين مكانه من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر منها، وقيسوا من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر إليها، وألحقوه بأقربهما. فقاسوا البلد التي هاجر منها، المسافة يعني المسافة التي بين مكانه وبين البلد التي هاجر منها، والمسافة من مكانه إلى البلد التي هاجر إليها، فوجدوا المسافة إلى البلد التي هاجر إليها أقرب من مسافة البلد التي هاجر منها، فأخذته ملائكة الرحمة. فالمقصود أن الداعية لا يقنط الناس، يستعمل معهم جانب الترغيب وجانب الترهيب. قد مثلا يحصل عليه أذى، قد يحصل عليه أذى من الناس، لكن كما قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتجدون الإنسان اللي يقرأ في قصص الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن يجد أن كل رسول منهم حصل عليه نصيبه من الأذى، وبعضهم إلى درجة القتل، وبعضهم إلى درجة القتل. فالداعية يحتاج إلى أن يتحلى بالصبر والاحتساب، رجاء ثواب الله من جهة، ثم رجاء إصلاح الناس من جهة أخرى. ويكون في ذلك كله، يعني يستمد ذلك كله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على حسب الوسائل التي ذكرتها متقدمة. أما الشخص المدعو فالمدعو هذا يحتاج الشخص إلى أن يحدد شخصية هذا المدعو ويدعوه بحسبه. فقد يكون المدعو متعلما لكنه وقع في أمر حرام، وقد يكون مثلا له ولاية من الولايات، فيحتاج إلى أنك تعرف هذا الشخص، وإذا عرفت مكانته عرفت حقيقته فإنك تدعوه على حسب وضعه، فإنك تدعوه على حسب وضعه. فإن الناس على درجات، الناس على درجات، وكل درجة من الدرجات تعامل بحسبها. ولهذا قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قد يكون المدعو متعلما فيحصل بينك وبينه نقاش، ولكن تعامل مع كل مدعو بحسب مقامه. وفي بعض الناس تكفيه الكلمة تكفيه الآية تأتي بها، تكفيه الحديث تأتي به، لكن بعضهم يحتاج إلى مثلا إلى أخذ ورد معه في ما تريد أن تدعوه إليه. أما الغاية التي تجنى من ذلك بالنسبة للداعية أدى رسالته ونرجو له الثواب، بالنسبة للمدعو إذا استجاب لذلك صلحت حاله وإذا وله أجر على استجابته، لكن فيه أمر مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو صلاح المجتمع، هو صلاح المجتمع. ولهذا يقول بعض الحكماء إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. فعندما يصلح الداعية ويصلح المدعو يصلح البيئة الأسرة ويصلح المجتمع وتصلح الأمة كلها. لكن إذا حصل خلل في الداعية، خلل في المدعو، خلل مثلا في المادة التي يستمدها الداعية، خلل في الوسيلة التي يستخدمها، إلى غير ذلك من الأمور، فإن هذا يقلل من الإنتاج، وبالتالي لا يكون هناك يعني فائدة. وعندما يستقيم الأمر بالنسبة للداعي وبالنسبة للمدعو يحصل أيضا رضا الله جل وعلا، يحصل رضا الله جل وعلا، فيستقيم الشخص وتستقيم الأسرة وتستقيم الأمة، ويحصل العباد على رضا الله جل وعلا، وبعد ذلك الأبناء يقتدون بهذه الطريقة. أما بالنظر إلى المعوقات التي تعوق الإنسان سواء كان داعية أو كان مدعوا، معوقات كثيرة. بعض الناس الآن عنده مبدأ، عنده مبدأ، هذا المبدأ ما هو؟ هو أنه يدور حول نفسه، ويريد من كل واحد من الناس أن يدور حول نفسه. ولهذا تسمع بعض الكلمات عندما تشاهد شخصا وتدعوه إلى الله تجد أنه يجي دمك واحد يقول لك يا أخي وش يدخلك، هذا حر في نفسه وش عليك من، فهذه مصيبة. يعني تجد أن الشخص يدور حول نفسه، وله بيدور حول نفسه من ناحية الإصلاح، لا، يدور حول نفسه بمعنى أنه لا يدخل في شؤون أحد ولا يريد أن يدخل أحد في شؤون أحد للإصلاح. يقول مالك ومال الناس، اتركهم، أنت وكيل، أنت وكيل آدم على ذريته. لا، تجد يجي كلمات ومما يؤسف لأنها كثيرة. وجاء في الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيبنا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لكن هذا يريد أن يكون جسما مستقل. فالمقصود أن العوارض منها شيطان الجن، وشيطان الجن هذا يثبط الداعية من جهة ويثبط المدعو من جهة. يثبط الداعية ما يعني ما يصير شجاعا في دعوته ولا يكون حكيم إلى آخره، والمدعو يعني يمنعه من القبول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يحدث الناس، فجاء ثلاثة نفر ووقفوا، واحد جاء وجلس في الحلقة، والثاني أخذ يتردد ثم جلس، والثالث أعرض. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، يعني اللي جلس على طول، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والإنسان إذا أعرض الله عنه أين يذهب؟ لو إذا أعرض الله عنه، لو أعطي الدنيا من أولها إلى آخرها إلى أن تقوم الساعة ما صار لها قيمة عند إعراض الله عن العبد. فكون أن الإنسان يسعى إلى إقبال الله عليه أحسن من أنه يسعى إلى إعراض الله عنه. فالمقصود أن شيطان الجن وهكذا شيطان الإنس، شياطين الإنس تجد أنهم ينفر بعضهم بعضا عن الخير. ولهذا تجد في بعض المجالس عندما تلقي درس تجد أنه يحصل ناس يناظر بعضهم بعض ويقومون. الإنسان إذا قام وله عذر شرعي هذا ما في مانع، لكن إذا أعرض عن الذكر فأخشى أن يعاقب بقلبه، يعرض الله عنه. فشياطين الجن وشياطين الإنس وكذلك النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء تقول للداعية: أنت ملزوم في الناس يا أخي، تركهم، ما لك بهم شغل. نفسه تحدثه، ما هو بحدث واحد خارجي، لا، نفسه، النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء تثبطك عن الخير وتحثك على السوء. هذه الأمارة بالسوء تأمرك بترك واجب، تأمرك بترك مندوب، يعني تحثك على فعل أمر محرم، ثم بعد ذلك تتجسد جسدا آخر صورة أخرى وتكون لوامة. عندما تنتهي من ترك الواجب أو فعل المعصية تأتيك وتقول: أنت فلان، كيف تفعل هذا؟ ما تستحي؟ ما تخاف الله؟ لا، ينبغي أن تكون نفس الداعية مطمئنة، ما تكون أمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء هذه من العوائق، وكذلك الهوى. يعني إن الواحد مثلا دعوته حسب الأهداف الدنيوية اللي هو يريد، ما هي بالأهداف الدينية، لا، الأهداف الدنيوية. إذا لقى له مسكين من هالمساكين أغلظ عليه في الدعوة، لكن إلى منه شاف له واحد صاحب يعني مكانة، أي نوع من أنواع مكانات الدنيا، ولكنه يعني يحتاج إلى الدعوة، لا، تجد أنه يقصر عنه. هذا يكون صاحب هوى، بمعنى أن دعوته حسب هواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى المحمود هو المطابق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه شيطان الجن وشيطان الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى، هذه من الأمور المعوقة للإنسان من ناحية الدعوة، ومعوقة أيضا للإنسان من ناحية القبول. وكذلك أكل الحرام، أكل الحرام هذا أيضا له يعني هو مؤثر من جهات كثيرة، لكن من هذه الجهة يؤثر على الداعية ما يقبل كلامه، ويؤثر أيضا على المدعو بحيث أنه قد ينفر. أذكر لكم مثال واحد: رجل أجرى صفقة تجارية ربوية ب40 مليون، فجاء شخص يدعوه إلى نقض هذا العقد، وذكر يعني على أن هذا حرام، لكن ماذا كان الجواب؟ قال: يا أخي خلنا نتجر ويصير خير. يعني انظر إلى الجواب، هذا شخص يعني قابل الدعوة بماذا؟ قابل الدعوة برفضها، والسبب في هذا أنه عنده جرأة على أكل الحرام. أكل الحرام هذا تجدون إنه يؤثر على الداعية من جهة، ويؤثر على المدعو من جهة ثانية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الإنسان يحرص على دعوة نفسه أولا، وعلى دعوة من تحت يده في أسرته، ويحرص أيضا على أن يدعو الناس، ولكن بقدر استطاعته من جهة، وكما ذكرت لكم لا بد أن يكون متزودا ويكون متصف بالصفات التي سبق ذكرها. وكذلك الداعي عندما يدعوه شخص يقبل منه ويدعو له: أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا يسأل عن الصلاة في دورات المياه. يا أخي الصلاة في المساجد، وش الصلاة في دورات المياه؟ وش هالسؤال هذا؟ نحن أربعة أشخاص من خارج المملكة ذهبنا إلى المدينة، وفي العودة إلى مكة للعمرة لم نعلم أن الميقات أبيار علي، وذهبنا إلى ميقات التنعيم وأحرمنا من هناك للعمرة، فهل في ذلك شيء؟ من قواعد الشريعة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومن قواعد الجهل، أنا جبت قاعدة النسيان بس من أجل الفائدة لأنهما قاعدتان متماثلتان، ومن قواعد الجهل أن الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وبناء على هذه القاعدة كان عليكم أن تسألوا في المدينة من أين تحرموا، ولكنكم لم تفعلوا ذلك، وقد أحرمتم دون الميقات الواجب عليكم، وعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم، قاعدة الأولى: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، كمن صلى خمسا ناسيا، كمن صلى الظهر خمسا ناسيا، فإنه يسجد للسهو وتكون الخامسة بمنزلة المعدوم، لأنه مطلوب إعدامها ولم يطلب إيجادها، وينزل ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا وسلم وذكر فإنه يقوم ويأتي بالركعة الرابعة، ولا نقول إنه معذور بالنسيان. وهكذا لو سلم من الثالثة جاهلا فإنه لا فإن صلاته لا تكون صحيحة. فالجهل مثل النسيان في هذه الجزئية، يعني لا تأخذ على أن الجهل والنسيان في الشريعة في الأحكام على سبيل السواء، لا، لكن في هذه الصورة في هذه القاعدة سواء. قال صلى الله عليه وسلم دخل، هذا حطها، خل أعطيك الكيس من جاي وخذها. هذا يقول، وهذا يسأل عن الجهر في صلاة صلاة الرواتب، يعني يبي يقرأ جهرا في المسجد إذا قام يصلي راتبة المغرب. لا يا أخي، لأنك لو كل واحد جهر يختلفون، كل واحد يقرأ يختلفون، لكن لو كنت بمفردك بكيفك، يعني في بيتك. أنا أمي تصلي في الأرض ولا تقف لأنها مريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يقول أحلف اليمين دائما على كل حال. الله تعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، إذا حلفت وأنت كاذب فأنت آثم ولا كفارة عليك، وإذا حلفت يمينا من غير عقد القلب فهذا لغو ولا كفارة به. وإذا عقدت قلبك وحلفت وحنثت فعليك الكفارة. علم رئيس الحرمين، علمه علشان يحط ناس يمنعونهم. لا، لكان على في دورات المياه ما تصح الصلاة، ما في إشكال، هذا ما يبي سؤال، لكن تبلغه على أساس أنه اللي تبلغ واحد من أئمة الحرم على أساس الأشكال. علمتك لا تشغلون بالكلام، لا تشغلون. أنا أعمل مقاول للحج والعمرة، هل يكون علي عمرة في كل مرة؟ إذا اعتمرت فالحمد لله، وإذا ما اعتمرت ما عليك شيء واجب. أنا أعمل وهذا يقول أنا شاب مريض من 10 سنوات، ادعوا لي بالشفاء، نسأل الله أن يشفينا ويشفي السامعين من كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة، ويشفيك أيضا. هذا يقول صليت الفجر وبعد الصلاة ذهبت إلى البيت وجدت نجاسة في لباسي، إذا وجدت نجاسة في لباسك بعد الصلاة ولم تعلم بها، يعني ما صليت وأنت عالم بها، فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. صليت المغرب في أحد المساجد وقد فاتني ركعة، ثم صليت مع الإمام ثم قمت لأتم الركعة التي فاتتني فصليتها ثم قمت سهوا للرابعة ثم تذكرت فواصلت الركعة لا فواصلت الركعة ثم سجدت للسهو هل صلاتي صحيحة وماذا يلزم إذا كنت أنت إذا كنت تعلم أنه لا يجوز لك لأنك تقول ثم تذكرت فهذا يدل على أنك دار أنك تعذر في السهو ولا تعذر في الذكر وبناء على ذلك فإنك تعيد الصلاة بعض الناس يقف في طريق الطواف في طريق الطواف يا أخي هذا أخبر الخدم اللي يشتغلون في الحرم وعلمهم يزيلونهم عنكم